الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا إنه روايات عدم الانفعال لا يخلو أو لا تخلو من مناقشة، إما في الدلالة وإما في السند، فلا يبقى عندنا بعد المناقشة في روايات عدم الانفعال إلا الحكم بانفعال الماء القليل بمجرد الملاقات، لأن ما يعارض هذا الحكم عبارة عن روايات، وهذه الروايات ليست تامة من حيث السند أو الدلالة، فعليه الفتوى من حيث الصناعة تقتضي أن يحكم الفقيه بانفعال الماء القليل بمجرد الملاقات. ولكن لو تنزلنا وسلمنا إنما دل على عدم الانفعال تام من حيث السند ومن حيث الدلالة، وما دل على الانفعال هو مفروض والأمر كذلك تام من حيث السند ومن حيث، فتنشأ معارضة بين الطائفتين، بين الروايات، بينما دل على الانفعال بالملاقات وبينما دل على عدم الانفعال بالملاقات. هذا التعارض هو مفترض وليس بالواقع حقيقي، لأن مبني على أنه لو سلمنا إن تلك الروايات الدالة على عدم الانفعال هي تامة، فالموقف كيف يصبح فيما إذا فرضنا وجود تعارض بين الروايات؟ الشيخ حفظه الله ذكر وجها واحدا لحل التعارض، ونحن نحاول أن نذكر وجوه أخرى لحل هذا التعارض. وقبل أن نستعرض تلك الوجوه لا بد أن نلفت النظر إلى أن الفقيه عندما يواجه روايات متعارضة ما هي الخطوات التي يتخذها لعلاج هذا التعارض؟ ماذا يفعل؟ الخطوة الأولى يسأل هل يمكن إيجاد جمع عرفي بين الروايتين المتعارضتين أم لا؟ والجمع العرفي له ماذا؟ مصاديق عديدة، إما أحد الروايتين خاص والآخر عام، فيحمل الخاص على العام، أو إحدى الروايتين مطلقة والثانية مقيدة ويحمل الإطلاق على التقييد. قواعد مذكورة في الجمع العرفي، فإن استطعنا أن نحل هذا التعارض على أساس قواعد الجمع العرفي، فلا نصل إلى حل آخر، لأن القضية تنتهي بانتهاء هذا الحل. وهذا التعارض يسميه الشيخ الأنصاري، هذا الجمع يسميه الشيخ الأنصاري بالجمع العرفي أو الجمع الدلالي، بينما السيد الشهيد في الحلقات يصطلع عليه بالتعارض غير المستقر. هاي إذا تمكن الفقيه من إيجاد علاج لهذا التعارض، وإذا لم يتمكن، كل قواعد الجمع العرفي جربناها ولم تنفع في حل التعارض، يسمى التعارض آنذاك بالتعارض المستقر. وفي باب التعارض المستقر يوجد مرجحان لحل التعارض. المرجح الأول: ما وافق الكتاب يقدم على الذي، فنفتش أي رواية توافق الكتاب، والتي تخالف الكتاب تطرح. هذا مرجح أول. وإذا لم نجد هذا المرجح الكتابي، ننتقل إلى المرجح الثاني. هو ماذا؟ مخالفة العامة، الرواية التي تخالف العامة يؤخذ بها، والتي توافق العامة تطرح. الفقيه هكذا يفعل إذا أراد أن يحل التعارض، يفعل هكذا: إما يصور التعارض غير مستقر، أي يخضع لقواعد الجمع العرفي، أو يكون التعارض ماذا؟ مستقر. وقواعد باب التعارض المستقر تختلف عن باب قواعد التعارض غير المستقر. وقضية مهمة أيضا أعتقد مو خافية: هناك طولية بين اللونين من العلاج، يعني أنت لا يمكن أن تعالج التعارض بموافقة الكتاب أولا أو مخالفة العامة، لا، لا بد أن نأتي إلى حله عن طريق الجمع العرفي، هذا أولا. إذا عجزنا ننتقل، لا يمكن أن تقول أنا مخير بحل التعارض إما هنا وإما بهذه الكيفية، لا. إذا عرفنا هذه الفكرة العامة لحل التعارض، نطبق ما قلنا في مقامنا. الروايات المتعارضة إذا تمكننا من إيجاد جمع عرفي لها فهو المقدم. وقد يدعى في المقام إن الجمع العرفي بينهما ممكن، وذلك بحمل ما دل على الانفعال، الرواية اللي قريناها يغسل سبع مرات، ومفهوم روايات الكر يحمل ما دل على الانفعال على إرادة مرتبة غير لزومية من النجاسة. يعني إن النجاسة لها مراتب، لا نحكم بالمرتبة اللزومية من النجاسة، مرتبة غير لزومية. والسبب في حمل روايات الانفعال والنجاسة على هذه المرتبة غير اللزومية، روايات ماذا؟ عدم الانفعال، هي اللي جعلتنا نفعل هذه القضية. فهذا الجمع العرفي إذا تم تنحل القضية أساسا. لا نحكم بالانفعال مطلقا ولا بعدم الانفعال مطلقا، لا، إرادة مرتبة غير لزومية من النجاسة تجتنب أو لا تجتنب. هذا الجمع العرفي السيد الخوئي رضوان الله عليه في كثير من كلماته يشكك فيه، يقول إن النجاسة ليس لها مراتب، فإن العرف إما يحكم بنجاسة الشيء أو لا يحكم، أما يحكم بإرادة مرتبة لزومية من النجاسة أو مرتبة غير لزومية من النجاسة، يقول هذا ليس متداولا في نظر العرف، على أنه بعض روايات الانفعال يأبى عن إرادة هذا الجمع. ففي أعتقد صحيحة علي بن جعفر عندما شرب الخنزير من الإناء أمر الإمام بغسل الإناء ماذا؟ 7 مرات. فلو كان يقصد إرادة مرتبة غير لزومية من النجاسة لا معنى لهذا التجديد ب7 مرات. يمكن أن يقتصر الإمام على مرة واحدة، فالتجديد على 7 مرات يأبى عن حمل النجاسة على إرادة مرتبة، بل هو يريد الإمام إرادة المرتبة الأعلى من النجاسة. فبالتالي هذا الجمع العرفي ماذا؟ ساقط، لا يمكن العمل به. الفقيه ماذا يضطر؟ إلى إيجاد جمع آخر. هذا الجمع الآخر هو ما ذكره المصنف حفظه الله، يقول إن روايات عدم الانفعال مخالفة للسنة القطعية، وكل مخالف للسنة القطعية ساقط عن الحجية والاعتبار، وهذا الوجه كما لاحظنا مركب من مقدمتين كلاهما بحاجة إلى إثبات. المقدمة الأولى إن روايات الانفعال تشكل سنة قطعية، والمقدمة الثانية وكل ما خالف السنة القطعية ساقط ماذا؟ عن الحجية والاعتبار. أما المقدمة الأولى فكيف نثبتها؟ نثبتها ببداهة وبسهولة، فإنه روايات الانفعال قد نقل الشيخ الأعظم عن بعض بلغت 300 رواية، وعلى نقل صاحب الرياض إنها ماذا؟ 200 رواية. هذا العدد الهائل من النصوص يشرف الفقيه على أن يقطع بحقانية مضمون تلك الروايات، إذ من البعيد اشتباه الكل ومن البعيد تواطئ الكل على الكذب. فيشرف الفقيه على القطع بمضمون تلك الروايات فتشكل عنوان السنة القطعية. هاي المقدمة ذاك قلنا بسهولة تامة، بس ما وهذا أنا ركزت عليه، قلنا هذا الرقم إلى تأثير، الآن طلع تأثيره أقوى من التدمية، يعني عدد هائل هذا، يعني خوفي 300 رواية. وأما المقدمة الثانية وكل مخالف للسنة القطعية ساقط عن الحجية والاعتبار، فقد يستشكل بهذا الإشكال. هذه المقدمة الثانية فيها إشكال. نقول إنما دل على الترجيح بطرح ما يخالف، بطرح الخبر المخالف، هو طرح الخبر الذي يخالف الكتاب الكريم. ولا توجد رواية تقول طرح المخالف للسنة القطعية. فمن أين جاء طرح ما خالف السنة القطعية؟ من أين جاء؟ مع أن الرواية تقول ما خالف الكتاب زغرف باطل، لم نقله اضرفه مدري هيك، ولا توجد رواية تقول ما خالف السنة القطعية زغرف باطل. هذا مهم، هذا الكلام هذا مهم. نقول الآن، نقول الآن هيك عندنا، نريد ندعي دعوة إن السنة القطعية بمنزلة الكتاب الكريم من حيث طرح المخالف لهما. أريد أدعي هاي الدعوة، وأريد أدعي دعوة أخرى، ولا يمكن أن نطبق الحال على سنة المعصومين غير النبي صلى الله عليه وآله. إن الكتاب الكريم يمتاز بثلاثة خصوصيات، كلام القرآن، الخصوصية الأولى من حيث إن كلامه فيه إعجاز، وهذا موجود فقط في القرآن الكريم. الخصوصية الثانية إن الآيات القرآنية صادرة لبيان الواقع، لا شنو؟ للتقية، يعني الله عز وجل قال يتقي من واحد. هاي اثنين، الخصوصية موجودة في الكتاب ترى. الخصوصية الثالثة إن القرآن قطعي الصدور، روايات النبي صلى الله عليه وآله تشترك مع القرآن في الخصوصية الثانية، لأنه النبي لم يعش التقية في ذلك الوقت. والخصوصية الثالثة وهو كونه السنة القطعية، قطعية الصدور. لو كانت الرواية قطعية ما تكون رواية النبي، ها؟ أما روايات المعصومين فلم تشترك مع القرآن في الخصوصية الأولى، كما واضح يعني رواية النبي ما اشتركه، ولم تشترك مع القرآن في الخصوصية الثانية، لأن واردة مورد التقية، عندنا رواية التقية ما شاء الله، فقط اشتملت على الميزة الثالثة إنها إذا كثرت قطعية الصدق، ومو واحدة تصير قطعية، إذا كثرت الكثرة مالتها زين، يعني فارضين أنها قطعية هي تصير. خب الآن فحين أذن نأتي، ما خالف الكتاب يشمل مخالفة الكتاب والسنة القطعية. رواية الترجيح، إذا الآن نريد أن نعممها للسنة، القدر المتيقن من هذا التعميم لخصوص الروايات الصادرة عن النبي صلى الله عليه وآله فقط لاشتراكها مع القرآن في الثانية والثالثة، بعد افتراض ان الخصوصية لا علاقة لها بالترجيح، الخصوصية الاولى خصوصية انه كلام معجز، هذا خصوصية لها علاقة في الترجيح، لها علاقة بانه بقضية احقانية القرآن فقط، ما لها علاقة بالترجيح. فاذا الروايات الصادرة عن النبي هي تشترك مع القرآن، فما دل على ما يخالف الكتاب يطرح، يمكن ان يعد الى ما يخالف السنة يطرح. واما روايات المعصومين القطعية التي تشترك مع القرآن فقط في خصوصية الصدور، فلا نجزم بأن ما يخالفها يطرح، لا نجزم بذلك، لأنها لا تشترك مع القرآن إلا في خصوصية واحدة. بينما روايات النبي صلى الله عليه وآله تشترك مع القرآن في الخصوصيتين القابلات للترجيح. لا بالتالي انا اريد ضابط عام، يعني اخي ما اريد يطلع لي ضابط عام اريد. اذا ما خالف الكتاب انما يعدى الى خصوص روايات النبي صلى الله عليه واله لاشتمال تلك الروايات على الخصوصيتين. واما ما خالف روايات المعصومين فقد يشكك في طرح المخالف لهما. وفي مقامنا نقول إن روايات عدم الانفعال خالفت روايات النبي وروايات المعصومين، ها، فهي وإن صدق عليها عنوان المخالفة لكن لا يشملها دليل الترجيح، لأن طرح ما خالف الكتاب أو السنة يعني أو روايات النبي صلى الله عليه وآله، ولا يمكن التعدية إلى مخالفة الكتاب وروايات المعصومين. فبالتالي هذا الوجه اللي ذكر الشيخ في الكتاب هو طبعا للسيد الخوي قابل للمناقشة من هذه الناحية، قابل للمناقشة. بالتالي إذن لا جمع عرفي فيه ولا شنو ولا هاي المحاولة فيه. أنا بدي بخدمتكم صحيح، أي بس أنا قلت كضابط عام كل ما مخالف للسنة القطعية كل مخالف للكتاب يطرح، لا، لأن يعني هو الأساس عند القرآن، كل أنا على القرآن أنطلق، اللي يقارب القرآن هو رواية النبي، أما رواية المعصومين ما تقارب القرآن، لماذا تطرح ما يخالفها؟ واضح إن شاء الله. زين خلنا نقل هذا المقدار، بس أكو بعد وجوه بعد ما البحر يطول ما يحتاج. ولو
على أن السنة قطعية بعد لماذا يسمي تعارض بعد؟ السنة هنا قطعية
أي؟
لروايات المعصومين صلوات الله أو للكتاب، بعد لماذا التعارض في المقام؟
أي سوى يسمون التعارض الحجة مع لا حجة، هاي يسمونه. ولو تنزلنا على قضية الافتراضية وافترضنا صحة سند روايات الانفعال، سندها سند الرواية الأخيرة طبعا ونحوها من روايات عدم الانفعال، مما كان واضحا في عدم انفعال القليل لو سلمنا، فهي على أقل تقدير شنو؟ معارضة للطائفة الأولى، يعني بعبارة أخرى هي مخالفة علما للطائفة الأولى. وبسؤال وذا مخالفة، كل مخالف للسنة القطعية يطرح، التي الطائفة الأولى لكثرتها قلنا قد بالغ العدد تشكل عنوان السنة القطعية، فيكون المعارض لها رواية الانفعال هي المعارضة، ساقطا عن الحجية وفي نفسه بعد محجة. وفعن قلته احنا عندنا ما خال الخبر اللي خالف الكتاب الكريم يطرح، ما عندنا رواية تقول اللي خالف السنة القطعية يطرح. لاختصاص حجية الخبر بما اذا لم يكن معارضا للكتاب والسنة قطعية. بعد هاي شوف شلون طلعت لكم اياها، ولا هيك سنة قطعية ما عندنا. وافقت يعني بعد شنو؟ بعد اشتراك السنة القطعية مع الكتاب في خصوصيته عدينا المخالفة من الكتاب إلى السنة. ولا تشمل هذه التعدية روايات المعصومين. اي 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 بلان ناقشة قلت في مقامنا ما عدنا هذا الحل. همتي هذا كله في البحث الأول. البحث الثاني، في هذا البحث لابد أن يخرج الفيض الكاشاني وابن عقيل من هذا البحث، لأنهم بنوا ماذا؟ على عدم الانفعال. في هذا البحث لو سلمنا إن الماء القليل ينفع، هم ما يسلمون، فبذلك ما يدخلون هذا البحث. لو سلمنا إن الماء القليل ينفع، فهل ينفعل بخصوص عين النجاسة أم ينفعل ولو بالمتنجس؟ فالذين ذهبوا إلى الانفعال اختلفوا، أما الذي ذهب إلى عدم الانفعال فهو لا يدخل معنا في النزاع أصلا. بحث دقيق وقيم هذا. انت ما لك علاقة سواء واحد يقول هاي المسألة ما قليل العالم تيت هاي القضية، انت تحاول تاخذ الصنع من هاي من طريقة الاستدلال. اخذ الصنع، يعني انت حتى لو تريد تبحث المسائل المستحدثة اذا ما عندك صنع شلون تبحث؟ فصحيح الخوض في هاي المسائل يعني قد انه افع عليها وانتهت، يعني الفقاهة تبين بالمسائل المستحدثة صحيح، بس انت لازم كنت تتعلم الصنع حتى من عندما تأتي إلى مسألة مستحدثة عندك الأدوات. هنا نقول المشهور إنه لا فرق في انفعال القليل بملاقات النجس والمتنجس، وخالف كما نسب السيد الخوئي بالمتن يقول نسب، وخالف المحقق الأصفهاني والخرساني وفصل بأن القليل ينفع بعين النجاسة دون المتنجس، ويوجد طريقان لإثبات هذا التفصيل. هذا شون الطريقان إلى الطريق الأول إن روايات الكر كالرواية المتقدمة عن صحيحة محمد بن مسلم إذا كان قدر إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء منطوقها سالبة كلية لم ينجسه شيء، ونقيض السالبة الكلية موجبة، والقدر المتيقن هو عين النجاسة. فإذا لم يكن كر هاي المفهوم يتنجس بشيء، القدر المتيقن من السلب الكلي الموجبة والموجبة الجزئية شيء عين النجاسة. والطريق الثاني هو الروايات الخاصة، فكل الروايات عندما نستعرضها أخذ السائل عين النجاسة في سؤاله وسأل عن انفعال الماء القليل به أو لا، مثلا إذا أصاب الرجل جنابة مني، أو يسأل عن البول، أو يسأل عن الدم. فالروايات الخاصة السائل أخذ عين النجاسة، هذا طريق ثاني للتفصيل. أما الطريق الأول وهو إن نقيض السالب الكلية ماذا؟ موجب جزئية، والقدر المتيقن من الشيء هو عين النجاسة. هنا سؤال عام يطرح، متى نقتنص مفهوما كليا من الجملة الشرطية، ومتى نقتنص مفهوما جزئيا من الجملة الشرطية؟ هو بصاحب التفصيل ماذا اقتنص مفهوم شنو؟ جزئي. هذا ترى بحث كل عام سياد، لابد نبينه إرادة انتباه يعني. طبعا أنا اللي يوصل هذا الكتاب لأقل قارئ الحلقات قارئ الكفاية، وموصل ما شايف الأصول لأنه ما يستفيد من الدرس. يعني جملة شرطية يكون يعرف شنو حيثياتها ومشاكلها يعني، ولا لأكو أمور بالطريقة أحكيها فموقف على كل نقطة يعني، يعني حتى يصير فائدة لأنه يوصل بدال المكاسب يعني. وقطع اللي يوصل للمكاسب يعني في الطريق ما أخذ لأقل أصول مظافر أو الحلقات الثانية مثلا. السؤال هذا الكلي، متى نقتنص مفهوما كليا من الجملة الشرطية أو مفهوما جزئيا من الجملة الشرطية؟ وتوضيح ذلك أريد نجاوب. إن المعلق في الجملة الشرطية يتصور على نحوين، المعلق يعني الحكم، فتارة المعلق ذات الشيء ذات الحكم، ثم يعرض التعليق عليه، وأخرى المعلق المطلق، مو ذات الشيء المطلق، ثم يعرض التعليق على المطلق. فلو كان المعلق ذات الشيء هو المأخوذ في المنطوق، ذات الشيء هو المعلق، ففي المفهوم ماذا ينتفي؟ هذا الشيء ينتفي، كل شيء ماذا؟ ينتفي. وإذا كان المعلق المطلق ثم عرض التعليق عليه، فالذي ينتفي من؟ المطلق فقط. يمكن أن يثبت القيد أو لا يمكن؟ يمكن يثبت القيد. أضرب مثال حتى تتضح القضية، أضرب مثال. إذا قلت إذا جاء زيد فاستمع إلى حديثه، المعلق هو وجوب الاستماع إلى الحديث، فتارة نفترض، لاحظوا، إن ذات الاستماع هو المعلق، ذات الاستماع هو المعلق، يعني الجامع بين المطلق والمقيد هو المعلق، ثم بعد ذلك يعرض التعليق إذا جاء، ثم يعرض التعليق إذا جاء على من عرضه؟ على ذات المعلق، على الجامع بين المطلق والتقييد. فإذا لم يأتي زيد فماذا ينتفي؟ الجامع بين المطلق. فهذا المفهوم الذي اقتنصناه مفهوم كلي أم جزئي؟ كلي بعد. وأخرى، إن المعلق هو المطلق، الاستماع إلى الحديث مو ذات الاستماع هو المعلق، لا، كان هو المطلق، وأجرينا الإطلاق في وجوب الاستماع. بعد ذلك عرض التعليق على المطلق مو على ذات الشيء، فإذا انتفى الشرط لم يأتي زيد، ماذا ينتفي؟ هذا المطلق. هذا لا ينافي أن يثبت ماذا؟ القيد. فالاستماع إلى الحديث إذا كان مطلق، سواء حديث ديني أو دنيوي، فإذا انتفى القيد ماذا ينتفي؟ ينتفي الحديث المطلق. هذا لا ينفي أن ماذا؟ أن يثبت حديث مقيد من جهة أخرى. فإن نفي الإطلاق لا يعني نفي التقييد أيضا. هذا يثبت يا مفهوم جزئي. فتعالوا إلى مثال: إذا بلغ الماء قدر كر، شنو المعلق؟ لا، لم ينجسه أبر واهج، فتارة نفتر ذات لم ينجسه شيء هو معلق. يشمل شنو الشيء هذا؟ بعد عين النجاسة والمتنجس، هذا هو ذات الشيء. ثم عرض عليه ماذا؟ التعليق: إذا بلغ كر. فإذا انتفى الشرط لم يكن كرا. الذي ينتفي ماذا؟ ذات الشيء بكل أفراده، المطلق والمقيد. فهنا اقتنصنا سالب مفهوم كل هنا. وأما إذا كان لم ينجسه شيء، لا، خصوص المطلق، والتعليق عرض على هذا المطلق، فإذا انتفى المطلق ماذا يثبت؟ القيد. خصوص من القيد؟ خصوص النجس، أين النجاسة؟ فإذا كان المعلق لم ينجسه شيء، خصوص المطلق مو ذات الشيء، فالتعليق عرض على هذا المطلق. إذا انتفى الشرط وهو أنه لم يكن كر، ماذا ينتفي؟ المطلق. هذا يمنع أن ينتفي القيد؟ يأتي قيد ويثبت، ماكو مانع. والقيد عبارة عن أمر جزئي، وخصوص عين النجاسة يثبت أنه مفهوم جزئي. فإذا الضابط في اقتناص المفهوم الكلي والمفهوم الجزئي هذا، من هو الذي كان معلقا في المنطوق؟ هل ذات الشيء معلق وطرأ عليه التعليق؟ هذا ينتج لنا ماذا؟ مفهوم كلي. أم إن المعلق المطلق ثم عرض عليه التعليق؟ هذا ينتج لنا مفهوم جزئي. القاعدة ايش تقتضي؟ القاعدة ايش تقتضي؟ هذا بعد وقت ما يكفي. الحمد لله رب العالمين.